الباب الثاني: استصنام المذهبية الحنبلية في التيار السلفي، وهو الخطأ المنهجي السادس للعمل الإسلامي بالمغرب، وقد جعلنا قضاياه في ثلاثة فصول هي كالتالي: الفصل الأول: تمهيد تاريخي. التيار السلفي بالمغرب كان على خير، ونطق بخير، واشتغل بخير، وما كان أحد أولى منه بإصلاح البلاد والعباد لو استمر على النهج القويم، ولكنه هو أيضا أنتج في مرحلة انحرافه عقارب أشد خضرة من عقارب الحركة الإسلامية وأشد لسعا، فشدة خضرته هي بما كان أشبه من غيره بالعلم وأهله، وشدة لسعه هي بما ألحق بالإسلام والمسلمين من الأدى على علم. وإليك البيان. كانت الدعوة السلفية هي أول ما اشتغل بالمغرب من حركات الإصلاح الديني، وذلك بالعمل على إخراج أجيال الصحوة الإسلامية المعاصرة، فقد انطلقت نداءاتها التحريرية منذ العهد الاستعماري البائد، حيث ظهرت دعوتها مع علماء مغاربة كبار من أمثال الشيخ أبي شعيب الدكالي وشيخ الإسلام ابن العربي العلوي رحمهما الله ومن تتلمذ على أيديهما، ثم تطورت مع مجيء العلامة المجدد الدكتور تقي الدين الهلالي والشيخ محمد الزمزمي آل ابن الصديق ومن تتلمذ على أيديهما أيضا. وقد بدأ الدكتور الهلالي رحمه الله نشاطه منذ الفترة الاستعمارية، واستمر إلى بعدها زمنا حتى توفي بالدار البيضاء رحمة الله عليه في شهر شوال من عام 1407 هجرية، عن سن تناهز 100 عام بالعد الهجري. وكان قد أصدر مجلة لسان الدين بمدينة تطوان سنة 1946، كما سافر إلى أوروبا ثم إلى المشرق قبل ذلك وبعد ذلك، وجال عدة أقطار من العالم الإسلامي داعيا إلى الله معلما ومجددا، ثم عاد ليتفرغ للعمل الدعوي بالمغرب طيلة النصف الثاني من القرنين الرابع عشر الهجري والعشرين الميلادي. ويمكن أن نقول إن الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله هو المؤسس الحقيقي للمدرسة السلفية بالمغرب في العصر الحاضر، وذلك بما خلف من تلاميذ حملوا راية التجديد بعده، وإن لم يبلغ أحدهم مع الأسف مبلغه من العلم ولا حتى قاربه، ثم بما ترك من كم هائل من الكتب والمصنفات في مختلف العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والفكرية، ومن الترجمات من اللغات العالمية وإليها، كان ذا عبقرية فدة نادرة على مستوى العالم الإسلامي كله، وقد اشتهر من العلماء المغاربة المتأثرين بمنهجه الشيخ محمد بوخبزة التطواني، وهو أسنهم وأعلمهم بارك الله في عمره، والشيخ محمد زحل، والشيخ الدكتور القاضي برهون، والشيخ محمد الصمدي وآخرون. والحق أن الدعوة السلفية في أول عهدها كانت حركة مباركة، فقد أسهمت إسهاما بالغا في عودة الناس إلى ممارسة الشعائر الدينية، وخاصة الصلوات، بعدما كانت المساجد خاوية على عروشها لا تكاد تجد فيها إلا الرجل والرجلين من الشيوخ والعجزة، فكانت كلمات المصلحين السلفيين توقد المشاعر الدينية وتغرس الوعي الديني لدى الشباب والكهول، كما أبلت البلاء الحسن في تصحيح العقائد والشرائع من توحيد وعبادات، وكانت لها الفضل الأكبر في محاربة المظاهر الشركية من الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والتوعية بخطورة ذلك كله، وكذا محاربة مظاهر الشعوذة والخرافة والدجل التي خدعت الناس باسم الولاية الصوفية والمشيخة الطرقية زمنا طويلا، والتصوف السني الأصيل منها براء، ففي ظروف الجهل وانقطاع الناس عن طلب العلم الشرعي من مصادره الأصيلة تقمص عدد من الدجاجلة شخصيات الأولياء الصالحين وتلبسوا بما لم يعطوه من الصفات وخدعوا العامة بما أمدتهم الشياطين من مخرقات، فعرضوها على أنها كرامات، وما هي بكرامات، إن هي إلا إفك كبير ودجل مبير، فحررت السلفية أغلب المغاربة من هذا الجهل العظيم، كما أنها أسهمت في تحقيق النصوص الحديثية وتنبيه العامة والخاصة من المتدينين وطلبة العلم إلى الأحاديث الصحيحة والضعيفة وضرورة التمييز بينها في التشريع والاستدلال، بعدما كان الناس لا يشتغلون بأي شيء من ذلك فعبدوا الله تعالى بالجهل والخرافة زمنا طويلا. وفي مرحلة السبعينات من القرن الميلادي الماضي كان بعض علماء المشرق يفدون إلى المغرب من أمثال الشيخ أبي بكر الجزائري والشيخ حماد الأنصاري والشيخ محمد عبد الوهاب البنا والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد الحسن الكسلي السوداني والعلامة محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، فكان لهم أكبر الأثر على كثير من المغاربة في تصحيح الوعي الديني عقيدة وشريعة. إلا أن الدعوة السلفية بالمغرب رغم إيجابياتها الكثيرة لم تسلم من اختلال موازين ثلاثة، الأمر الذي تولدت عنه أخطاء منهجية سيأتي تفصيلها بحول الله، أدت إلى تمزقها وذهاب ريحها إلا ما شاء الله. أما الموازين الثلاثة التي اختلت لها فهي: الأول، اختلال ميزان الحكمة، حيث لم تراعي مقتضيات البيئة المغربية وطبيعة أدوائها، ما تطيقه من أمور الدعوة والإصلاح وما لا تطيقه، وما كان حقه التقديم من ذلك وما كان حقه التأخير، ولم تستطع التكيف مع طبيعة المغرب المذهبية والسياسية، بل إنها حاولت أن تنقل التجربة الدعوية الحنبلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بصورة حرفية من دون مراجعة ولا اجتهاد، سواء فيما تعلق ببعض أحكامها الشرعية أو فيما تعلق بمنهج تحقيق مناطها بأرض الواقع المغربي، وذلك كان من أكبر زلاتها المنهجية. الثاني، اختلال ميزان الإنصاف، حيث إنها ظلمت كثيرا من خصومها من أهل العلم والصلاح من ذوي الاجتهادات المخالفة، ولم تعترف لهم بفضيلة البتة، كما أنها صادرت المذاهب الفقهية جميعا عدا المذهب الحنبلي، وهاجمت التصوف بلا تمييز بين أهله ومدارسه، ولم تحترم مراتب الأحكام على البدع إلا قليلا. الثالث، اختلال ميزان الحلم، وذلك بما مارسته من شدة مفرطة في النقد والهجوم على كثير من علماء المسلمين ممن ابتلاهم الله بالابتداع الحقيقي أو الإضافي في العقائد والعبادات، أو حتى ممن خالفهم في الاجتهاد الفقهي المحض منهم ومن غيرهم، بل إن بعض دعاتها المتأخرين قد تورطوا في قاموس من الشتائم والسباب مما لا يليق بالمسلم العادي أن يتلفظ به. وقد كنت يوما بمجلس أحد مشايخهم بالمغرب، فلم يلبث أن وقع في أحد العلماء الكبار من زعماء الإخوان المسلمين بعبارات نابية ساقطة أخجلت كل من كان في المجلس، بما في ذلك تلامذة الشيخ أنفسهم: لا يكون المؤمن لعانا لو كانوا يعلمون. فالتفت إلى من رافقوني آنئذ إلى مجلس ذلك الشيخ، وقد كانوا يرجون أن تجتمع عليه كلمة الدعوة بالمغرب، فقلت لهم: إن هذا الشيخ لن يستطيع جمع شيء ولا حتى الذباب. وكذلك كان، فلم يلبث أن تفرق الناس من حوله شدر مضر. لقد خسرت الدعوة السلفية في امتحان الأخلاق مع الأسف، فأضاعت بذلك على الأمة خيرا كثيرا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة فصلت. ذلك ما لم يتزودوا منه إلا قليلا، وعليه فقد كان لهذا وذاك مما ذكرنا من موازين مختلة أثر بالغ على انحراف التيار السلفي وانزلاقه إلى اتجاهات أخرى وظفت أحيانا لضرب الإسلام نفسه. فمع أواخر القرن العشرين الميلادي لم يلبث جيل الخلف من المدرسة السلفية أن تغيرت أحواله واضطرب اتجاهه بسبب تعرضه لفتن مذهبية وأخرى سياسية، فشطت به رياح الأهواء إلى ضرب من الانحراف المنهجي والتعصب المذهبي واستصنام المشايخ والزعماء، مما أدى فيما بعد إلى أن تكونت منه تيارات وفرق شتى كان لها أكبر الأثر في توتر الساحة الدينية بالمغرب وإرباك مسيرة الصحوة الإسلامية إرباكا شديدا، فتغير مفهوم السلفية من معناه الإصلاحي الإيجابي إلى معان أخرى سلبية لبسها لنفسه بنفسه، ثم أجحت ضلالها المفهومي كثير من وسائل الإعلام المغرض، فكان من أمره ما كان، وبيان ذلك هو كما يلي: لقد كان انطلاق الحركة الإسلامية بالمغرب متداخلا بالفكر السلفي ومتلبسا به، وذلك منذ أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن الميلادي الماضي، حيث كانت التنظيمات الإسلامية الناشئة آنئذ تستفيد من التأطير العلمي لرموز الحركة السلفية بالمغرب من أمثال الدكتور تقي الدين الهلالي والعلامة محمد الزمزمي وغيرهما رحمهما الله، وذلك بوعي تام من الطرفين وإرادة كاملة، حيث كان بدء العمل الإسلامي بالمغرب من تلك اللحظة يطبعه نوع من التعاون والتآلف بين جميع مكوناته، وقلما يدخله الاختلاف والشنآن، وذلك بسبب الحاجة المرحلية للتوحد الفكري ضد موجة الإلحاد الماركسية التي كانت تجتاح المغرب آنئذ. ومن هنا لم يكن ثمة تمايز بين الإسلاميين ولا أي اختلاف جذري في العمل الدعوي والتربوي، بل كان هناك نوع من التكامل والتعاون، فما تنكره بعض التيارات السلفية اليوم على الحركات الإسلامية من بدعية العمل التنظيمي كانت هي أيضا تمارسه في تلك المرحلة وتقره من خلال تعاون رموزها مع عدد من التنظيمات السرية والعلنية. وقد استجاب الدكتور تقي الدين الهلالي لطلب الإمام حسن البنا رحمة الله عليهما في مراسلة تاريخية، لما طلب منه البنا ترشيح أحد المغاربة ليكون مراسلا لجريدة الإخوان المسلمين التي كان يصدرها في مصر، فأجابه تقي الدين الهلالي برسالة ترحيبية ملبيا فيها طلبه ومقترحا نفسه ذاتها مراسلا لجريدته، وقد كان وشحها ببيت شعري نصه: لبيك يا لبيك يا لبيك، ها أنا ذا منطلق إليك. وكان الدكتور آنئذ يصدر هو أيضا مجلة لسان الدين بتطوان، وكان على معرفة جيدة بالبنا وبحركته، وقد كان الإمام رحمه الله وتقبله في الشهداء هو أول من أنشأ جماعة ذات بناء تنظيمي حديث على شاكلة التنظيمات السياسية المعاصرة. ثم إن الدكتور الهلالي رحمه الله صار بعد ذلك على صلة غير مباشرة بتنظيم الشبيبة الإسلامية من خلال تربية بعض رموزها العلمية وتوجيههم، وكان كما بلغني يسأل عن أحوال الحركة وما قطعته من مراحل، وعن الكتب المقررة في التربية والتكوين، وما أن انفجرت جماعة الشبيبة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات حتى بدأ التيار السلفي بالمغرب يتبلور في صورة جديدة، متأثرا في ذلك بتطور أصوله المشرقية بما اقتضته مرحلة ما بعد السبعينات من مواجهة المد الشيعي بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 ميلادية، الذي نشط على المستوى العالمي بما تبناه من فكرة تصدير الثورة. ففي هذه الظروف وبعد وفاة الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله مباشرة ظهرت على الساحة المغربية رموز سلفية جديدة كان بعضها يشتغل تحت قيادته ورعايته، ولكنها ما أن استلمت زمام الزعامة السلفية حتى خطت لنفسها منهجا جديدا مخالفا في كثير من سماته لمنهج الدكتور تقي الدين رحمه الله. وشيئا فشيئا ومع تطور الأحداث العالمية وما صاحبها من نشوء ما سمي بالجهاد الأفغاني وظهور الأفغان العرب، ثم ازدياد حجم التأثير الخليجي في الفكر السلفي بالمغرب، ظهرت الاتجاهات السلفية في صورتها الأخيرة التي صارت تصنع جزءا من الصورة لا يستهان به في واقع العمل الإسلامي بالمغرب، وهكذا تطورت الاتجاهات السلفية من مجرد تيار دعوي تجديدي تتلخص وظيفته في محاربة البدع وإحياء السنن في العقائد والعبادات إلى فاعل سياسي كبير يوظف سلبا وإيجابا على المستوى العالمي والمحلي، بما جعله يتعرض للزلازل السياسية ويتمزق هو أيضا إلى تيارات وفرق وأحلاف تمتد من السلفية العلمية إلى السلفية الإخوانية إلى السلفية التكفيرية القتالية، وداخل كل فرقة من هذه الفرق تتناسل فرق أخرى وأحلاف، حتى إنك لتكاد تجد مفهوم الجماعة يختزل في 5 أفراد أو 3، حتى يتشخص بعد ذلك في فرد واحد يرفع عقيرته مناديا أنا الفرقة الناجية. وهكذا أصيب التيار السلفي في عمومه إلا من رحم الله بما أصيبت به الحركة الإسلامية الحزبية من استصنام منهجي جعله في بعض تجلياته أداة للتخريب ووسيلة للهدم، من بعد ما عاش مرحلة مباركة من الإصلاح والتجديد والبناء السديد، ثم صار إلى نوع من الجمود والتحجر في فهم الكتاب والسنة، وإلى نوع من تضخم الشكلانية على حساب الحقائق الإيمانية والمقاصد الشرعية، فصار محجوبا عن التأثير الحقيقي في عموم الناس بسبب قيامه على العنة والغلو في الدين دون التوسط والاعتدال، فكان بعض رموزه بذلك حجبا عن الله بما خلع عليها الأتباع من العامة والرعاع من استصنام شخصاني وعصمة لا شعورية. أضف إلى ذلك استصنامه أيضا للرأي الفقهي بتداوله لكثير من الأحكام الشرعية ذات الطابع الاجتهادي الصرف، وكثير من المقولات الفقهية القائمة من الناحية المرجعية على المذهب الحنبلي بشكل واضح، وتقديمها لعامة المتدينين على أنها هي الكتاب والسنة، وأنها حقائق قطعية لا مجال فيها للاجتهاد، مما نقلها في أذهانهم من رتبة الصواب إلى رتبة الحق، كما نقل نواقضها من درجة الخطأ النسبي إلى درجة الباطل المطلق، ثم نتج عن ذلك أن جعل أصحابها القائلون بها في قفص الاتهام، وصنفوا ضمن خانة تتردد بين الكفر والضلال، ذلك أن بعض رواد هذا التيار قد أدخلوا منطقة التبديع والتضليل إلى مجال الأصل فيه أن يتناول بمنطق التخطيء والتصويب، فبدل أن يتعاملوا مع الناس بميزان الخطأ الذي يرجى لصاحبه على الأقل أجر واحد، تعاملوا معهم بميزان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان ذلك كله من أشد أنواع الاستصنام المنهجي الواقع في صف العمل الإسلامي المعاصر، وهذا كله إنما حصل بسبب الوقوع في مجموعة من الاختلالات التصورية والانحرافات السلوكية نفصلها فيما يلي. الفصل الثاني: استيراد المذهبية الحنبلية باسم الكتاب والسنة. لعل أول صخرة اصطدم بها الفكر السلفي الدخيل هي صخرة المذهبية، فقد كان من أخطائه المنهجية الكبرى أنه استهان بأمر الخصوصيات المذهبية للمغرب، فأدى ذلك إلى فشل مشروعه الإصلاحي. ولعل بعض من روجوا له بالبلاد بعد وفاة الدكتور الهلالي رحمه الله لا خبرة لهم بالخلفية المذهبية التي تضمنتها مقولاته، نظرا لعدم الاختصاص بالفقه وأصوله وبعلم الخلاف العالي من ناحية، ونظرا لأن الرسالة السلفية من ناحية أخرى قد ألقيت إليهم على أنها هي العمل بالكتاب والسنة، فدلس عليهم كثير من الأحكام الفقهية الحنبلية، وتلقوا ذلك بنوع من السذاجة دون الدخول في تدقيق تلك المقولات وتحقيق مدى قوة علاقتها بالكتاب والسنة بعرضها على موازين القواعد الفقهية والأصولية دلالة واستدلالا، ثم النظر في اختلاف العلماء من قبل واستعراض أدلتهم كلا على حدة لمعرفة الراجح من المرجوح. وقد تجلت حنبلية السلفية الدخيلة في أمرين: الأول فقهي جزئي، والثاني منهجي أصولي. فالأول الذي هو التجلي الفقهي للسلفية متعلق بمجموعة من الأحكام الفقهية التي قال بها الحنابلة قديما وجعلوها من اختياراتهم، فصدرت إلينا على أنها ضرب من التجديد للدين ومحاربة البدع، كالقول بوجوب النقاب على النساء وعدم جواز مس اللحية بشيء من القص والتهذيب مهما طالت، ووجوب الخروج من الصلاة بتسليمتين لا بتسليمة واحدة، وبطلان القول بالندب في ذلك كما هو عند المالكية وغيرهم، وكذا القول بتكفير تارك الصلاة بناء على ظواهر النصوص، وتبديع القول بالقنوت في صلاة الصبح والتشنيع على المغاربة في ذلك زمنا طويلا، مع أن أصله ثابت في السنة الصحيحة عند الشيخين وغيرهما، بل هو متواتر مقطوع به، وإنما الخلاف هو في نسخه أو عدمه، وفي علة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أهو نسخ أم هو لمجرد بيان عدم وجوبه كما حدث في صلاة التراويح مثلا إلى آخره. هذا على سبيل المثال، وإلا فالفروع الحنبلية المنقولة إلينا عبر الفكر السلفي كثيرة جدا، ليس هذا مجال تفصيلها. هذا وقد خرج بعض المعاصرين منهم أحكاما فقهية في بعض النوازل الجديدة على أصول مذهبهم وقواعده، من مثل القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي بشتى أنواعه اعتمادا على مطلق المنع من التصوير بمفهومه القديم الوارد في الحديث دون النظر إلى علل المنع، فوقعوا في أقيسة باطلة لوجود عدة فوارق بين الأصل والفرع، ولعدم تحقيق مناط النصوص بما يناسب النازلة الجديدة بصورة سليمة. وقد كثر النقل عن أئمة الحنابلة رحمهم الله، بدءا بالإمام أحمد ثم الإمام ابن الجوزي وابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الرباني الإمام ابن القيم، وانتهاءا بشيوخ العصر منهم كالعلامة ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله وسائر المنتسبين لمؤسسة هيئة كبار العلماء السعودية، وجرت ألقابهم وكناهم على ألسنة المنتسبين للتيار السلفي بالمغرب، حتى رسخت لدى كثير منهم عبارة قال شيخ الإسلام دون ذكر ماذا يقصدون بهذا اللقب، لظنهم أن المعنية واضح، وظنهم أن شخصا واحدا هو من اشتهر به، وإنما هم يقصدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح، ولكن الإطلاق إنما هو عند متأخري الحنابلة فقط، ولذلك وجب التقييد، ولكنهم لا ينتبهون إلى أنهم في المغرب المالكي، وأن المغاربة هم أيضا عندهم من اشتهر بهذا اللقب كالإمام ابن عبد البر الأندلسي والإمام أبي الوليد الباجي، ثم اشتهر به من المتأخرين شيخ الإسلام ابن العربي العلوي السجلماسي المتوفي في القرن الماضي، وممن اشتهر بهذا اللقب من غير المذهب قديما المحدث الحافظ أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الحنبلي وسراج الدين البلقيني الشافعي والقاضي شرف الدين يحيى بن محمد المناوي الشافعي والقاضي أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي وغيرهم كثير. وأما من وصف به في غير اشتهار فأكثر من أن يحصى، كما الدولة العثمانية بتركيا أيضا كانت تعتمد هذا اللقب، وذلك لتمييز منصب رئيس العلماء بدار الحكمة في إسطنبول على غرار شيخ الأزهر بمصر. ومن أشهر شيوخ الإسلام بالدولة العثمانية شيخ الإسلام العلامة مصطفى صبري رحمه الله، وغير ما مرة سمعت قولهم قال إمام أهل السنة والجماعة دون تعيين المعنى، لظنهم أن ما هو شخص واحد أيضا من اتصف بهذا الوصف من دون العالمين، وإنما يقصدون به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكأن مالكا ابن أنس وقد عاش قبله بأكثر من قرن ونصف القرن من الزمان لم يكن كذلك، أو كأنه كان إمام طائفة أخرى غير أهل السنة والجماعة، وقد علم تاريخيا أن مالكا رحمه الله هو المؤسس الأول على المستوى المذهبي الاجتماعي لمدرسة أهل السنة والجماعة فقها وعقيدة، وكل الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة والجماعة، وما كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية عنا ببعيد، ولكن الهوى الحنبلي المدسوس في الفكر السلفي الوافد قد قصر ذلك الوصف على الإمام أحمد رحمه الله، ومعلوم ما في ذلك من التقوية لآراء الحنابلة الفقهية إذا اختلف الناس. فردد بعض المغاربة ذلك بسبب الجهل حينا وبسبب المجاملة لمصادر التمويل في الخليج أحيانا أخرى. كل ذلك والقوم يدعون محاربة المذهبية، وقد بدعت الخلاصات الفقهية المالكية بالجملة وبلا تمييز، وصارت أقوال المغاربة باطلة حتى يثبت بصحتها الدليل، بينما أقوالهم هم صحيحة. ومن أغرب الأشياء التي صادفتها أكثر من مرة في بعض مصنفاتهم عند تخريجهم للأحاديث أنهم مثلا يعزون الحديث إلى مسند أحمد إن كان في المسند، ثم إلى صحيح البخاري أو مسلم أو هما معا، ثم إلى كتب السنن الأربعة مثلا، ويكون الحديث المقصود بالتخريج والتوثيق قد سبق مالك رحمه الله إلى إخراجه في الموطأ، ولكنهم يغفلون ذلك إغفالا، والأمر يتكرر في غير ما مصنف ورسالة. فإن كان القصد الاقتصار على المصادر الصحاح فالعزو إلى البخاري كاف، والموطأ أصح من المسند بالإجماع. وأما إن كان القصد الترتيب التاريخي للمصادر فالموطأ أقدم من المسند، فلم يبق إذن إلا التأثر اللاشعوري أو الشعوري بالنزعة الحنبلية. والثاني هو التجلي الأصول المنهجي، وذلك هو المسمى عند الأصوليين بالاجتهاد في إطار المذهب، وهو من أدق الأمور المذهبية حيث لا يستطيع اكتشافها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم. وهذا ينسحب على كثير من الفتاوى المعاصرة التي قال بها بعض علماء التيار السلفي، وقد ذكرت غير ما مرة عند بعض الحوارات العلمية مع بعض إخواننا منهم أن هذه المسألة أو تلك إنما هي تخريجة حنبلية وليست نصا من الكتاب والسنة، بل هي ضرب من الفهم لهما، فيعترض علينا بأن القائل بها إنما هو فلان أو علان من مشاهير العلماء، وهو عندهم ليس متمذهبا أصلا لا بالحنبلية ولا بغيرها، بدعوى أنه خالف أحمد بن حنبل رحمه الله في كذا وكذا، وهذا من أكبر الجهل وأعظمه. فإن هذه الدعوة باطلة علميا وواقعيا، لأن المذهبية ليست بالضرورة تقليدا لإمام المذهب في الفروع، بل قد تكون مجرد تقليد له في الأصول مع إمكان مخالفته في الفروع، وهذا هو الاجتهاد في إطار المذهب. وأما المجتهد في الأصول والفروع معا فهو المجتهد المطلق حقا، وهو الذي اتخذ لنفسه منهجا أصوليا غير مسبوق وترتيبا استدلاليا خاصا به، وهو من الندرة بمكان، بل هو في تاريخ الأمة صنف معدود، وهم أرباب المذاهب البائدة والباقية. وقد خالف أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان، ومع ذلك صنفهما العلماء ضمن طبقات الحنفية، وكذلك كان الأمر مع الإمام ابن القاسم وابن وهب وسحنون وابن الماجشون، كلهم خالف الإمام مالكا، وهم مع ذلك من رواد المذهب المالكي. وقد تفرد علماء المغرب والأندلس باستنباطات خالفوا فيها الإمام مالكا، من أمثال الإمام ابن عبد البر وابن رشد الجد وأبي الوليد الباجي وأبي بكر بن العربي المعافري وأبي عبد الله القرطبي والإمام أبي إسحاق الشاطبي وغيرهم كثير، حتى اشتهرت مقولة أندلسية جرت مجرى المثل في الفقه المالكي المغربي والأندلسي، وهي قولهم لسنا مماليك لمالك. ورغم ذلك كله كانوا حماة المذهب المالكي ومجدديه عبر التاريخ. وقد واجه الإمام أبو الوليد الباجي معاصره ابن حزم الظاهري رحمهما الله تعالى مواجهة شديدة دفاعا عن المذهب المالكي، مع أن الباجي يعتبر من المجتهدين لا من المقلدين الحرفيين لمالك، وما أنكر أحد من هؤلاء وأولئك مالكيته قط ولا تنكر لها. وكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وكثير من علماء العصر كالعلامة ابن باز والشيخ العثيمين والعلامة ناصر الدين الألباني وغيرهم من فضلاء المجددين. هم مجتهدون حقيقة ولكن في إطار المذهب الحنبلي، أي باستعمال أصوله وقواعده في الاستنباط والاستدلال، ولا يعيب ذلك أحدا منهم أبدا. ومن هنا فكثيرا ما يفتي أحدهم بحكم ما في أمر حادث جديد من نوازل العصر، فنقول هذه فتوى حنبلية بمعنى أنها مخرجة على أصول المذهب، كما نقرأ لبعضهم فتاوى مخرجة على أصول أبي حنيفة ككثير من فتاوى العلامة يوسف القرضاوي مثلا. وكان حريا بمن تأثروا بالدعوة السلفية من المغاربة أن ينتبهوا إلى هذا كله، لكنهم لم يفعلوا، بل نقلوا كثيرا من الأقوال الحنبلية نقلا حرفيا على أنها هي الكتاب والسنة، لا أنها ضرب من الفقه للكتاب والسنة، سواء في ذلك ما هو حنبلي محض أو ما هو مخرج على قواعد الحنابلة، فاصطدموا بما جرى عليه العمل من الفقه المالكي المغربي، وتكسرت تياراتهم على صخرة الجهل بالاختلاف المذهبي ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله، والله وحده المستعان. الفصل الثالث: الأخطاء المنهجية للتيار السلفي في تدبير الشأن الدعوي بالمغرب. لقد ترتب عما سبق بيانه من إشكالات مذهبية وقوع التيار السلفي بالمغرب في عدة أخطاء منهجية متفرعة عن استصنامه الحنبلي المشرقي شكلا ومضمونا، نوجزها في 5 أخطاء فرعية هي كما يلي: الخطأ المنهجي الأول، الإعراض عن المذهب المالكي واختلال ميزان الأولويات. لقد كان حريا برواد التيار السلفي بالمغرب أن يدرسوا تاريخ المذهب المالكي لتأصيل مقولاتهم فيه، فللمالكية أيضا سلفيتهم لو كانوا يعلمون، فقد اشتهر منهم الإمام ابن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني والإمام أبو إسحاق الشاطبي والإمام أحمد زروق الفاسي وغيرهم كثير، فهؤلاء من أبرز فقهاء المالكية الذين اشتهروا بمحاربة البدع في العقائد والعبادات والتصوف. لكن دون النقد لمذهبيتهم المالكية ولا التنكر لتصوفهم السني تماما كما صنع الإمام ابن القيم رحمه الله في الحفاظ على حنبليته الاجتهادية وتصوفه السني الأصيل معا، لكن إخواننا بالمغرب لم يستطيعوا التخلص من تقليد المذهبية الحنبلية حتى على المستوى المدرسي البسيط، فقد كانت مدارسهم العتيقة تركز في الفقه على الخلاصة الحنبلية المشهورة زاد المستنقع وشروحه بدل الخلاصة المدرسية المالكية مختصر خليل أو رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشروحهما أو القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي مثلا، ثم الإحالة في الفتوى العامة على المصادر الحنبلية ككتاب المغني لابن قدامة، مع وجود الأمهات المالكية التي تبز كتاب المغني مادة ومنهجا وحجة واستدلالا، ككتاب الاستذكار لشيخ الإسلام حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر الأندلسي، وكتاب التمهيد له أيضا، وكتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، وكتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وكتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد، والمقدمات الممهدات له أيضا، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياد السبتي، وأحكام القرآن وعارضة الأحودي وكتاب القبس كلها لأبي بكر بن العربي المعافري، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، ثم الدخيرة للإمام القرافي إلى آخره. فالمكتبة المالكية هي من السعة والضخامة والشمول، بحيث لا تستوعبها الأعمار ولا تحصرها الأقطار، ولكن الهوى المذهبي اللاشعوري استوطن قلوب كثير من دعاة السلفية الحنبلية، فصعب عليهم الرجوع إلى تراثهم الخاص. والتنافس بين المشرق والمغرب قديم، فمن قبل كتب أحد المشارقة تقريضا على كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياد السبتي فيه شيء من التعريض بالمغاربة، وهو قوله: مشارق أنوار تبدت بمغرب فيا عجبا كون المشارق بالغرب. فلم يقبل القاضي رحمه الله تعجب صاحبه من صدور العلم عن المغاربة، فرد عليه ببيت معارض له قال فيه: وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. ومشهور جدا لدى المغاربة إنشاد الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكر النهب. وشهد الله أننا لا نقول هذا تعصبا للمغاربة ولا للفقه المالكي، ولكننا نقوله بيانا للحق وترجيحا للحكمة ولوجوب مناسبة الزمان والمكان والإنسان والبيئة في الدعوة إلى الله إحياء للسنن وإماتة للبدع. ثم كان أولى بمن تصدى لتجديد العلم بالمغرب صادقا أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: فيؤسس التعلم على المذهب المالكي أولا، ثم يرتقي به إلى محاولة الاجتهاد في إطاره، ثم إلى رتبة الاجتهاد المطلق دون التعرض لمذهب العامة مما جرى به العمل من مذهبهم لما فيه من الفتن ما الله به عليم. ثم كان أولى بهم أن يتجردوا للدراسات العلمية التأصيلية دون الاستغراق في القيل والقال وسهر الليالي في اغتياب الرجال، وأن يتفرغوا لخدمة الكتاب والسنة من خلال تأصيل كتب الفقه المالكي دلالة واستدلالا، وتصفيته مما علق به في عصور الانحطاط من البدع كما حصل لغيره من سائر المذاهب الفقهية بلا استثناء بسبب فشو الجهل وسيطرة التقليد على العباد، وأن يشتغلوا برد كل متونه ومنظوماته إلى أصلها من الكتاب والسنة، وبيان طرائقها الاستنباطية ومآخذها الاستدلالية وبنائها من الناحية المنهجية خاصة على الأصول والقواعد التي قال بها مالك رحمه الله وجعلها أساس مذهبه. ولا يمنع ذلك أبدا من رد بعض الأقوال وإبطال بعض الأحكام بتلك القواعد والأصول نفسها مما تبين أن غيره أرجح منه وأولى، لكن على علم وبصيرة كما صنع من قبل أئمة المذهب الكبار من أمثال الإمام ابن عبد البر وابن رشد الجد وأبي بكر ابن العربي وغيرهم، وما عاب أحد من أهل العلم عليهم صنيعهم، بل اتخذوهم أئمة لهم وصاروا بهم مقتدين وباجتهادهم متعبدين لما تواتر من تفوق علمهم وخالص نصحهم وصفاء صدقهم وبالغ حكمتهم. ثم الاشتغال من خلال ذلك كله لو كانوا عقلاء بتربية جيل من العلماء المجتهدين والحكماء الربانيين لتأسيس نهضة علمية إصلاحية بالمغرب، إذ بغير ذلك لا يكون لهم ولا الدين شأن. هذا وإن الحركة السلفية بالمغرب بعد هذا وذاك قد فقدت نصرة الناس في المجال الدعوي الصرف بسبب اضطراب ميزان الأولويات الدعوية والجهل الفظيع بفن التواصل عند مخاطبة الجمهور، وذلك بالتركيز على المفاسد الجزئية الخلافية وإهمال المفاسد الكلية الإجماعية القطعية وعدم مراعاة حاجة البيئة الدعوية وطبيعة مشكلاتها، بل إن أغلبهم ينقل إلينا معارك ليست واقعة ببلادنا أصلا، أو ربما نحن نعاني ما هو أعظم منها، فلا ينتبهون إلى الاختلاف البيئي وينخرطون في إيقاد فتن ومشاكل هي عندنا بحكم الميتة، فيفسدون ولا يصلحون ويدمرون ولا يعمرون. وإن تعجب فعجب أمر من يشعل نيران معارك كلامية حول قضايا الذات والصفات والإثبات والتعطيل أو التأويل في بيئة مات فيها علم الكلام أصلا، أو ربما مات التدين ذاته. ومن أغرب الغرائب وأكلح الطامات أن يثار مثل ذلك في أوروبا بين شباب أضاعوا دين آبائهم وأجدادهم من أبناء الجاليات الإسلامية هنا، وكذا بين قوم حديثي العهد بالكفر من المسلمين الجدد. وما كان أحوج هؤلاء وأولئك إلى التلطف والتألف، ولكن العمل المنهجي يجعل أولئك الدعاة مصرين على البدء بما حقه التأخير أو ربما حقه الإلغاء كلية، فيكونون بذلك مجرد موقدين للفتن لا أقل ولا أكثر. ومن الاختلال المنهجي أيضا الغلو في محاربة البدع وعدم التمييز بين البدع الحقيقية وبين البدع الإضافية، على ما قرره العلماء في هذا الشأن ورتبوه من أمثال أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، ثم بين بدع العقائد وبين بدع العبادات، وبين ما الشأن فيه أنه عبادة في الأصل لكنه سيق مساق الوسيلة التعليمية كقراءة الحزب القرآني بالمساجد وأشكال أداء الأذكار والدعوات، وبين ما هو عبادة محضة مقصدا وغاية كحقائق الإيمان الكبرى من إخلاص الدين وأداء الصلوات خشوعها وركوعها وسجودها. فمن الخطأ عدم مراعاة الأولويات فيما ينبغي البدء به من ذلك كله وما ينبغي الختم به وتقديس الاجتهادات الحنبلية في ذلك كله. ومن أغرب ما شاهدته من بعضهم في مجلس جمعنا مع بعض المثقفين، وقد كان أحدهم من أشهر السكيرين متغرب الفكر والثقافة، أبعد ما يكون عن الدين وأهله ثم شامله الله برحمته، فتاب منيبا إلى ربه وهجر حياته الأولى هجرانا تاما، وشرع في أداء الصلوات والتزام الأوقات، ولكن ذلك كان على يد بعض إخواننا من رجال الدعوة والتبليغ. فلما تكلم صاحبنا في المجلس صادف أن كان به أحد المتأثرين بالسلفية الحنبلية، فأعرض عنه مشمئزا وقد انعقدت عبسة وجهه حتى شعرت بالحرج الشديد إزاء صنعه، وقد كان التائب الجديد أشد ما يكون في حاجة إلى الاحتضان والتلطف والتأليف، خاصة وأن زملائه القدامى قد أشعلوا نار الحرب ضده. ثم تكلمت مع صاحبي بعد ذلك بنوع من اللوم والعتاب الرقيق قائلا له: ألا ترى أن صاحبنا قد صلح حاله؟ فأجابني بسرعة: ولكن المنهج فاسد. وكان ألمي لهذا أشد مما وجدت من عبسته والله المستعان، فأي منهج هذا الذي يسوي بين فسوق وعصيان أقرب إلى الكفر، وبين صلاح وإيمان ربما شابه بعض دخن؟ تالله إن هذه الموازين لفي ضلال مبين. وإنه لمن الجهل بالبيئة وحاجاتها مثلا أن تقام الدنيا وتقعد حربا على قراءة حزب القرآن في وقت لا سلطان لهم عليه ولا على الناس، ولا إمكان ليسلكوهم في الأحسن والأصلح تلاوة وتدبرا، وإنما النتيجة الطبيعية لعمل مثل هذا في بلد مثل هذا وفي زمان مثل هذا هي حجب القرآن على الناس والإسهام في تضييق دائرة الاشتغال به والإقبال عليه. ولو علموا طبيعة الظروف المحيطة بهم لكانوا هم أول من يقرؤوه، ظروف نبت فيها جيل مغرب العقل مفتون الوجدان، قد تجرد منه تيار يناضل من أجل حذف القرآن كله من البلاد وانتزاعه من قلوب العباد. ورحم الله ابن تيمية فقد دبج كلاما أغلى من الذهب في سياق وضع موازين المصالح والمفاسد في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي. حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وبالقطع، فإن النهي عن قراءة الحزب القرآني في هذه الظروف لا يؤدي إلا إلى الخسائر الكبرى في الدين والدعوة، ولا ينتج عنه إلا المفاسد التي تربو بكثير على مصالح إحياء سنن التلاوة السنية كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع أن إحياء السنن بنازلتنا هذه غير ممنوع من الناحية الواقعية، وإنما هو فقط مشروط بالسكوت على طريقة تعليمية عمل بها المغارب منذ القديم بهدف تعليم العامة للقرآن وإسماعه لمن لا قدرة له على سماعه إلا بهذه الوسيلة، والحاجة إليها اليوم آكد وأشد لو كانوا يبصرون. والمعركة الإيديولوجية اليوم حامية وطيس حول الهوية الحضارية للوطن كله، ومعلوم أنه لا مشاحة في الوسائل التعليمية، وشهد الله ما رأيت غلوا في الإصلاح الدعوي ببلاد المغرب مثل إصرار بعضهم على محاربة الطريقة الجماعية في قراءة القرآن وأضراب ذلك من الوسائل التي جرى بها العمل تربية وتعليما. نعم، لقد اختل ميزان الأولوية فعلا لدى كثير من متزعمي التيار السلفي بالمغرب، فدخلوا في معارك وهمية مع خصوم وهميين، وتركوا العدو الحقيقي يعيث في الأرض فسادا وهم لا يشعرون. إن المشكلات الدعوية للبلد هي غير ما يتصورون، وغير ما يتوهمون، وغير ما يستوردون من المشرق من قضايا ومعارك. هي بالنسبة لواقع المغاربة طرف زائد لو كانوا يبصرون. معاركنا شيء آخر تماما. المغرب يعاني من اهتزاز منظومة القيم وأصول الأخلاق الإسلامية، ومن وطأة الفجور السياسي كما فصلناه قبل، ومن ارتجاج الإيمان لدى بعض العامة والخاصة، ومن الأيديولوجيات الخاصة المناقضة للدين عقيدة وشريعة، ومن تسرب الطائفيات والمذهبيات المخالفة لثوابت الوطن الدينية أصولا وفروعا، ومن تدهور التعليم الشرعي وانهيار منظومة التعليم كله، ومن اضطراب المناهج التربوية الرسمية والشعبية، ومن الجهل العام بما لا يسع المسلم جهله من المعلوم من الدين بالضرورة، مما تقوم عليه أصول العبادات الكبرى. وكل هذه القضايا الحقيقية هي أصول العمل الديني التي أعرض عنها السلفيون واشتغلوا بما وراءها بأزمنة بعيدة، وإنما اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قرره القرآن في غير ما موطن من آياته وسوره، بما أسميناه بوظائف النبوة، من مثل ما أوردناه قبل من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران. الخطأ المنهجي الثاني: الغلو في التحقيقات العقدية، وذلك بالدخول في مواجهة الأشعرية بإطلاق دون تحر ولا تقييد. والأشعرية مدارس لو كانوا يعلمون، ثم القيام بإحياء الفرق البائدة وبالدخول في معارك ماتت وبعث فتنها من جديد، وتصنيف الناس في العصر الحاضر على موازينها دون مراعاة التغيرات المعاصرة ولا أحوال الزمان وأهله، ثم الغلو في التحقيقات العقدية وإدخال العامة في متاهاتها، مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. والشيء الذي أدى إلى تعقيد التدين والغلو في أخذ أحكامه، ثم إلى نفور عموم الناس من الإقبال عليهم، وما كان ذلك من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، وما حمل السابقين على بيان الفرق قديما إلا الضرورة التاريخية دفاعا عن الدين والتوحيد خاصة. وربما جاز شيء من ذلك اليوم في بلاد أخرى استمرت فيها الطائفية وبقايا الفرق القديمة، أما المغرب فقد بقي بعيدا والحمد لله عن ذلك كله، حتى قمنا نحن اليوم بإثارة الجدل الكلامي المعقد بين الناس بل بين العامة منهم، فاستهوى الشيطان بعضهم وجعلوا ينطقون بمقالات المبتدعة، وعموم الناس في بلاد المغرب لا يعرف لا الأشعرية ولا الاعتزال ولا الإرجاء، بل حتى أغلب المثقفين لا يعرف ذلك، وإنما هو عندنا أمر خاص بأهل الاختصاص الكلامي والفلسفي فقط. والعقيدة الأشعرية بمعناها الكلامي الدقيق لمن يملك البصيرة لا وجود لها بالمغرب إلا في بطون الكتب، ولا علاقة لها بحياة الناس اليوم. والشائع بين المسلمين المغارب اليوم إنما هو الأشعرية الأصلية التي لخصها أبو الحسن الأشعري رحمه الله من نصوص الكتاب والسنة، وانتصر فيها للإمام أحمد في محنته ضد المعتزلة، وهي عقيدة الإمام مالك قبلهم جميعا كما هو معروف. ولا وجود اليوم في التدين عام للأشعرية الجوينية المحدثة ذات الطابع الكلامي الصرف، فانظر كم يكون حجم المفاسد التي يستجلبونها عندما يجلسون إلى العوام وأشباه العوام يحذرونهم من التأويل والتعطيل، وهم أصلا لا يعرفون لا هذا ولا ذاك، وإنما عقيدتهم سليمة على الفطرة الأصلية البسيطة التي جاء بها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية بلا تعمق ولا تكلف. ولو سألت أي مغربي اليوم بصورة تلقائية فقلت له أين الله؟ لقال لك كما قالت الجارية الأعرابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أعتقها فإنها مؤمنة. فلماذا لا يعتق هؤلاء الناس اليوم؟ لماذا لا يحررونهم من هذا الجدل البيزنطي العقيم؟ أم أن الجارية كانت تعرف علم الكلام وتفرق بين التأويل والتعطيل والإثبات وبين العلو والنزول؟ لماذا التفتيش العقدي المعقد؟ ولماذا الفتن؟ ولماذا البحث عن أمور هي عندهم هناك في المشرق وما عندنا لها في المغرب من أثر؟ إن عموم المغاربة على العقيدة السلفية الفطرية السليمة بلا دراسة ولا بحث في المذاهب والملل والنحل، إنهم على عقيدة القرآن وعقيدة السنة، يؤمنون بما جاء عن الله بمراد الله كما بلغ عنه رسول الله. ومن الأخطاء المنهجية في هذا المجال أيضا اعتماد الحركة السلفية بالمغرب مقررات عقدية ألفها حنابلة لتصحيح العقائد لدى الناس. وقد كان كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ مقررا دراسيا للحركة السلفية بالمغرب زمنا لا يكادون يشتغلون بغيره، اللهم إلا ما كان من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الألباني رحمه الله، وكلها كتب صحيحة مليحة، هذا أمر لا شك فيه ولا مراء، لكنها إنما تصلح أن تكون مراجع خاصة لأهل العلم في أنفسهم لا مقررات دعوية لعامة الناس في بلاد لها أهلها وعلماؤها وظروفها الخاصة. لقد كان أولى بهم أن ينظروا إلى ما يشبه ذلك من المصنفات، أو ربما كان أحسن وأبين في التراث العقدي المالكي، وكان أولى بهم أن يعتمدوا مثلا كتاب الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري نفسه، وهو كتاب في العقيدة السلفية الأصيلة كما سبق بيانه، لا علاقة له بالعقيدة الجوينية باعتراف علماء السلف والخلف، بما في ذلك علماء الحنابلة أنفسهم، وكذا كتاب شرح عقيدة مالك الصغير للقاضي عبد الوهاب البغدادي على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي عقيدة سلفية واضحة قد أشاد بها ابن تيمية رحمه الله واستشهد بنصوصها في غير ما موطن من فتاويه. ثم كتاب النور المبين في بيان عقائد الدين لابن جزي الغرناطي رحمه الله، وكذا مقدمته العقدية لكتاب القوانين الفقهية، فكل ذلك عقيدة سلفية سليمة، وهي كتب تفضل الكتب الأخرى بكونها ألفها علماء معتمدون عقديا ومذهبيا من لدن المغاربة عبر التاريخ، فهي علم مستنبت غير مستورد، وفي ذلك ما فيه من الحكمة الدعوية والقوة الحجاجية. والأخطر من هذا وذاك أن أغلب من تتلمذ على متأخري زعماء السلفية إنما هم العوام وأشباه العوام، وما تخرج عليهم من طلبة العلم إلا قليل، فنتج عن ذلك بعد فترة الانفجار العظيم وانطلاق دخان الفتنة من ركامه أن تصدر المجالس جيل من الجهال يقودون حركة الانشقاقات ويمسخون السلفية الأصلية إلى سلفيات، فأصدروا الفتاوى والبلاوى، وإنما أغلبهم من الفاشلين دراسيا المطرودين من المدارس في وقت مبكر من أعمارهم، والعاجزين حتى عن طلب العلم الشرعي في مدارس التعليم العتيق، فصار منهم من تسمى شيخا ومن تسمى زعيما، وإنك لتجد أحدهم يكاد يقبض بأصابعه على أطراف شفاهه لتقويم كلامه وبيانه عسى أن يسلم له نطق لسانه، ولكن دون جدوى تتكسر دون مراده الكلمات وتنحرف في فمه العبارات، ثم يجادل بعد ذلك في حجية الحديث ومراتب الإجماع وأنواع القياس، ويجهل هذا العالم ويبدع ذاك. ومن هنا وبمؤثرات سياسية من جهات مشبوهة داخلية وخارجية تكونت السلفية القتالية، ولا أقول الجهادية، فتناسلت عقاربها في كل مكان. لقد كانت بيئة التفتيش العقدي والمنهج الحرفاني ذي الأصول الحنبلية في فهم الكتاب والسنة، بالإضافة إلى النفسية المرضية التي تعاني منها الفئات الاجتماعية المهمشة، وكذا الظلم السياسي العالمي للمسلمين في كل مكان. كل ذلك وما في معناه كان سببا في تفريخ العقليات الخوارجية التي خرجت على المجتمع من تحت جبة التيار السلفي مع الأسف. الخطأ المنهجي الثالث: مواجهة التصوف بإطلاق. ثم دخلوا في مواجهة التصوف مطلقا بلا تمييز بين أشكاله ومسالكه، ولا بين صالحيه وفجاره، وما تكلم ابن تيمية نفسه وهو نقادة التصوف عن كثير من المتصوفة المشهورين إلا بخير، وما ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتاويه إلا أعقب ذكره في الغالب بقوله قدس الله روحه. وقد نقل عنه في علم السلوك عدة نصوص، وما تحرج تلميذه ابن القيم من شرح كتاب منازل السائرين لشيخ صوفية الحنابلة الإمام أبي عبد الله الهروي الأنصاري، وما كان يصفه إلا بلقب شيخ الإسلام. وقد رتب ابن تيمية رحمه الله في ذلك ترتيبا عجيبا، فجاء بحكم وموازين حقها أن تكتب بماء الذهب، ولو أخذ بها حنابلة العصر لكانوا أعدل وأقوم. قال رحمه الله: أفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون، كما قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سورة النساء. ولهذا ليس عندهم يعني الصوفية بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه، فكان الصديق من أهل هذه الطريق، كما يقال صديقو العلماء وصديقو الأمراء، فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين إنهم صديقون، فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم صديقون أيضا، كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده، وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم، فهم من أكمل صديقي زمانهم، والصديق في العصر الأول أكمل منهم، والصديقون درجات وأنواع، ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه وأحكمه وغلب عليه، وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. ولأجل ما وقع فيه كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء. وكلا طرفي هذه الأمور دميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم، وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك، فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عزيز. وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك، ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: أحدها العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، والثاني التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها، والثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، فأما من كان جماعا للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية أو كان فاسقا فإنه لا يستحق ذلك. وأما صوفية الرسم فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك، فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم. وأما فيما يخص شطحات القوم فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قد نصب لذلك ميزانا ذهبيا يحق الحق ويبطل الباطل، جاء في نص بديع تشد إلى مثله الرحال، وضفناه غير ما مرة في كتبنا لبيان هذه الحقيقة التي عمي عنها كثير من مدعي السلفية في هذا الزمان، وهي قوله رحمه الله: هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عدوان وإسراف، فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية شطحاتهم ونقصها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم، وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. والطائفة الثالثة وهم أهل الإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، هذا بالإضافة إلى حقيقة تاريخية أخرى أدت الاستهانة بها إلى فشل المشروع السلفي، وهي أن المغرب بلد صوفي بامتياز، فالتدين الشعبي فيه إنما شكلته من الناحية التاريخية المدارس الصوفية منذ القديم، ولذلك ما أسرع أن تنجح فيه المبادرات الصوفية فتتمكن من الانتشار والاستيعاب للمريدين بمجرد ظهور أحد الأشياخ المتمكنين من الإقناع والإشباع الروحيين، سواء كان على حق أم كان على باطل فتلك قضية أخرى، فإنما حديثنا هنا عن طبيعة اجتماعية دينية لدى المغاربة. ولذلك كثيرا ما اصطدمت دعوات الفكر السلفي بصخرة الطرق الصوفية على المستويين الرسمي والشعبي، فارتدت مشاريعها خاسرة، والحكمة تقتضي من الدعاة تقديم بديل متوازن ينفي عن الدين بعلم وبحكمة غلو بعض الطرق الصوفية وانحرافها عن الدين الخالص إلى متاهات الخرافة والدجل، وذلك بإنضاج خطاب رباني ندي تغلب فيه طراوة الروح ونداء الإيمان على لائحة أحكام الحلال والحرام ومنطق الاتهام، وإنما الحكيم هو من يسوق الأحكام الشرعية مساقا تربويا ربانيا على هدي السنة والمنهاج التربوي النبوي الحق، لا مساقا عقابيا سبابيا، فيكسب قلوب الناس أولا، ثم يكسب سلامة دينهم من الخرافات والبدع ثانيا. ولكن كثيرا من الدعاة مع الأسف عن هذا عمون ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله. الخطأ المنهجي الرابع، تضخم الشكلانية المظهرية، حيث صار المظهر الخارجي هو المقياس الأساس لسلامة الدين لدى كثير منهم، وغدا إعفاء اللحية وتقصير الثوب بالخصوص هو المقياس الأساس للالتزام بالدين. نعم، لا شك أن ذلك من أهم سنن الهيئات الدينية والمظاهر التعبدية في الإسلام، لا ننقصها شيئا من أحكامها ولا نصوصها مما شرعه الله ورسوله، ولكن بعض التيارات السلفية ضخمته كثيرا وأعطته من الرعاية الدعوية أكثر من حجمه، حتى كاد أن يصير هو أساس الولاء والبراء لدى بعضهم، بل لقد صار وما كان ينبغي أن يصير، خاصة في بيئة حليقة تغربت عاداتها وأدواقها وأفكارها منذ حوالي قرن من الزمان. ونحن لا نمنع أن يدعو المصلحون إلى سنة مندوبة أو واجبة، ولكننا نعيب تضخيمها إلى درجة أن يحتل الفرع محل الأصل، فيحصل تشوه الدين في الفكر والممارسة. ولقد شاهدت بيئة تضخمت فيها الدعوة إلى سنن فرعية على حساب أحكام أصلية، فنبت فيها جيل يتحرج من حلق لحيته أو قصها، ولكنه لا يتحرج أبدا من أكل أموال الناس بالباطل وأكل السحت والتعامل بالربا مثلا. وليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى حلق لحاهم، كلا وحاشا، وإنما القصد وضع كل حكم في موضعه الذي وضعه الله فيه، وعدم الغلو في تضخيم المظاهر على حساب الأحكام الكلية الكبرى. من أمور الحقائق الإيمانية وأصول العبادات والأخلاق الإسلامية الكبرى وأمهات الفضائل وأمهات الرذائل والتربية على ذلك كله تخلية وتحلية، وأن نقبل من الناس تدينهم في زمان لا نفيه الدين كثيرا على سبيل التدرج الأولى فالأولى، وأن نأخذهم بالرفق على منهاج الكتاب والسنة في ترتيب حقائق التشريع تعليما وتزكية. وإنما حدث هذا الاستصنام الشكلاني للمظاهر بسبب اعتماد الرؤية التجزئية للشريعة وانعدام الفقه السليم لمقاصد النصوص ومراتبها الدلالية والاستدلالية، مما نتج عنه ضرب من الظاهرية الفقهية واعتماد الشكلانية في التدين واللاوطنية في اللباس تقليدا للمشارقة عربا وعجما، فصار اللباس الأفغاني موضة التدين بين فريق من الناس زمنا، ثم صار اللباس الخليجي هو الغالب بعد ذلك، وخاصة أشكال التنقب لبعض النساء اللائي سرن يتصرفن بطريقة الخليجيات في التحجب، وكان أولى بهن لو صدقن في تدينهن حقا أن ينتقبن إن كان ولا بد بطريقة المغربيات الأصيلات، كما كان الأمر عندنا لدى الجدات والأمهات في السابق. والجلباب النسوي المغربي الأصيل أستر وأوقر لو كانوا يعلمون، ولكن لعن الله الأهواء، فالشيطان يزين لكثير منهن التعمق في الإغراب والغلو في الاختلاف. ولبس بعض الشباب قمصانا ذات هيئة باكستانية أو خليجية، وأعرضوا عن القمصان المغربية والجلابيب المغربية كأنما هذه لا تستر عورة ولا تفي بسنة، ثم أطالوا لحاهم بصورة مزعجة ومقرفة حتى إنك لتجد أحدهم أحيانا قد ملأت لحيته كل وجهه وغطت كل صدره بلا تهذيب ولا تشديب، رغم أن العلامة الألباني رحمه الله قد قال ببدعية ما دون القبضة من اللحية ووجوب قص ما طال منها، وهو قول قديم لبعض أهل العلم كالإمام الطبري وغيره، وهو ثابت من عمل عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما من رواة أحاديث الإعفاء، بما يدل على أن المقصود منها إنما هو ما بيناه بعملها من قص ما دون القبضة، وهو الذي عليه جمهور كثير من التابعين وفقهاء الأمصار. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله دقيق الاستدلال عميق الاستنباط في محاورة بينه وبين الشيخ أبي إسحاق الحويني المصري، حيث بين ما يشبه القطع أن ذلك كان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤول إلى أن يكون من السنة التقريرية، وليس كل اللحى يطول خلقة، بل منها ما يطول ومنها ما لا يطول، بل ينمو بشكل معتدل، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. وقد رأيت مرة رجلا صغير الوجه قد أطال لحيته بشكل فظيع فادح حتى صارت أضعاف مساحة وجهه طولا وعرضا، ما رآه أحد إلا فزع، وقد كان معجبا بلحيته منبهرا بطولها وانتشارها غير العادي، ولا يدري الأحمق أنه بذلك أبعد ما يكون عن السنة وجمالها. وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة التجمل في المظهر للمسلمين، فقال قولته المشهورة: إن الله جميل يحب الجمال، وتالله إن اللحى الفادحة الحجم لا تزيد المرأة إلا قبحا، فحاشا أن يكون مثل ذلك من الدين. وقد غرهم ما روي من كثافة لحى بعض الصحابة، وذلك كله خارج عن محل النزاع، إذ الكثافة لا علاقة لها بمعنى الطول، فقد تكون كثيفة لكنها مشدبة مهدبة على قدر ما تحسن به هيئة الوجه كما قرره الفقهاء منذ القديم. وكل أحاديث الإعفاء مقيدة بعمل الصحابة لأنها سنة ذات هيئة، ومعلوم أن السنن ذوات الهيئات لا يقيدها ولا يبينها إلا العمل. وعلى هذا أغلب فقهاء الأمصار، وقد كتب بعض العلماء في ذلك بحوثا كافية شافية لمن أراد التفصيل، والله المستعان. وزاد حرفانية الفهم للدين وتجزئه الشكلاني غلوا أن من انتسب للعلم منهم قد تخرج من معاهد كانت تعاني أصلا من اختلال في مناهج التعليم وعدم توازنها بإغفالها لتدريس علم أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة ومراتبها وقواعد اللغة العربية وبيانها وعلم الخلاف العالي وأنواع المذاهب، مما نتج عنه ضيق الأفق العلمي للمتخرجين وانحصارهم في دائرة التقليد لما تلقنوه دون القدرة على محاولة معرفة أدلة الآخرين، بله محاولة الاجتهاد والتجديد. وبسبب التعصب المذهبي الكامن في مثل هذه العقليات نبت منهم قوم لا يتورعون في الرد على مخالفيهم من الإسلاميين بالشتم واللعن والسباب والتعبير بأبدأ العبارات والألفاظ، مما تمجه الآذان المؤمنة وتكرهه العقول السليمة، ولم يكن ذلك عندهم مقصورا على نقد الإسلاميين الحركيين فحسب، بل هو شامل لكل مخالف أنا كان، ولو ممن هو منهم، أي ممن رفع شعار السلفية قولا وعملا، حتى آلوا هم أنفسهم في نهاية المطاف إلى التشرذم الفرقي والتحزب الأهوائي، ووقعوا فيما عابوه على الإسلاميين الحركيين، وتكونت جماعات مصغرة بشكل ميكروسكوبي تلتف حول بعض الأنصاب البشرية ذات النزعة الشخصانية أو البترودولارية. فسهل بذلك وقد استحكمت الأهواء من الأنفس التورط في الاستجابة للتوظيفات المخابراتية المختلفة والدخول الآثم في الاصطدام الموظف ضد الحركات الإسلامية ثم ضد ثوابت الوطن الدينية فقها وسلوكا لأغراض سياسية يجني ثمارها قوم يترصدون بالدين وأهله الدوائر. فكانت عقارب السلفيين بذلك أشد وأنكى من غيرها والله المستعان. وقد كان حريا بزعماء السلفية بالمغرب أن ينخرطوا في مشروع التصحيح لو كانوا حكماء عقلاء، من خلال مقولة ابن عاشر المشهورة في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ولهم في الأشعرية الأصيلة دون الجوينية المحدثة خير مجال لعرض عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة السليمة، كما أن لهم في أصول مالك وقواعده الاستنباطية ما يساعدهم على تصحيح التدين عقيدة وعبادة وإرجاع من حرف من ذلك إلى أصله من الكتاب والسنة. ولهم في ذلك سلف عظيم من أمثال ابن عبد البر والإمام الشاطبي وغيرهما كثير كما أشرنا إليه آنفا. ثم لهم في مفهوم التصوف السني المجال الأوسع والأرحب لرد كل سلوك في هذا الشأن إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم مشاهير الزهاد والعباد من التابعين وأتباعهم ممن أجمعت الأمة على فضلهم كالإمام الجنيد شيخ القوم وإمامهم. ولهم خير مرجع وطني تاريخي في الحركة الإصلاحية الصوفية التي بدأها الشاطبي بالأندلس واستأنفها أحمد زروق بالمغرب، وكذلك أبو عبد الله المالقي الساحلي لرد التصوف إلى أصوله وتصفيته من علاته وشطحاته وضبط مقولاته بضابط الشريعة وإنارة مسلكه بنور العلم، كل ذلك من داخل بنيته وكيانه ومن خلال مدارسه ورجاله بتسليط حقه على باطله وضرب دجاجلته بأوليائه. فتستبين طريق الصلاح بإذن الله بلا ضجيج ولا عجيج. وإذا يكون رجال السلفية بذلك كما كان الإمام الشاطبي قديما وهو الفقيه المالكي المجدد للفقه والتصوف، مصلحين للبلاد والعباد من الداخل لا من الخارج، ويكونون أفقه لأحوال الناس وأدرى بطبيعة أدوائهم فيتنزل الدواء على قدر الداء، وتلك هي عين الحكمة. ولا بركة في عمل أخطأته الحكمة، وتجاربهم الفاشلة في هذا السياق خير دليل. إن مثل تجربة السلفية في مرحلتها الأخيرة كمثل فتية ورثوا عن أبيهم منزلا قديما في صحراء موحشة فلم يزالوا يسكنونه وإن انهدمت أغلب مرافقه الداخلية إلا صوره الخارجية وبابه، حتى لم تعد له من فائدة سوى أنه لم يزل يحميهم من عواد السباع والضباع، فأصروا على هدم البيت لإعادة بنائه من جديد على أصوله الأولى تماما كما كان من قبل بكمال مرافقه. ولما هدموه وقعوا في خلاف شديد حول تصميمه الأصيل كيف كان، ولا اجتمعوا في ذلك على رأي واحد، حتى فاجأتهم السباع والوحوش الدواري وهم لا يزالون يتجادلون في العراء، فافترست بعضهم وشردت بعضهم في الفلوات والقفار، فلم يزل تائها بلا دار ولا ما يشبه الدار. الخطأ المنهجي الخامس، الارتباط المادي المشروط ببعض الدول المشرقية. والسبب الرئيس في اصطباغ السلفية الدخيلة بالمذهبية الحنبلية لدى بعضهم إنما هو الارتباط المادي بدول الخليج، وأنا أزعم أنه لولا البترول لما كان للحنبلية في ثوبها الجديد كل هذا التأثير على كثير من دول العالم الإسلامي. الشيء الذي دفع بعض الانتهازيين إلى تصدر قيادة التيار السلفي أو الانتماء إليه على الأقل طمعا في الحصول على دعم مادي يخرجه من الفقر إلى الغنى أو منحة دراسية بالمشرق تفتح له الآفاق أو منصب داعية أو منصب داعية بالخارج يتقاضى عليه أزرة شهرية منهم أو نحو هذا وذاك. ونحن لا ننكر من حيث المبدأ أن تساعد بعض الدول الغنية الدعاة إلى الله في غير بلادها وأن تنفق على العمل الإسلامي والعمل الخيري هنا وهناك، بل هذا من أفضل أسباب تقوية التواصل بين أعضاء الجسم الإسلامي الكبير. لكن المشكل إنما هو الدعم المادي المشروط كما وصفناه أعلاه، أعني أن تمتد إليك يد المساعدة بشرط أن تكون حنبليا أو أن تكون شيعيا. هذا هو الإشكال، وهو من أبرز الأخطاء المنهجية التي أربكت العمل السلفي، إذ وجد بعض زعمائه أنفسهم كالمضطرين للدعاية لمذاهب أخرى غير ما استقر عليه العمل في بلده، فاستظهر كثير منهم دروس التوحيد وأضاع دروس الإخلاص ودرس أصول العقيدة وفقد أصول الإيمان، مما أدى ببعضهم ممن غلقت دونهم الأبواب لأسباب تنافسية إلى رد فعل نفسي تكفيري، فصار يلعن سلفية البيترو دولار كما سماها، وأنشأ سلفية أخرى ذات خلفية خارجية ومنهج تكفيري قتالي، فانضم إليه كل من يعيش منهم مأساة التهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، وأسسوا خطابا خارجيا ذا خلفية انتقامية من الناحية اللاشعورية. وقد انعقد ذات مرة في بعض الأحياء المهمشة من بعض المدن المغربية مجلس للحوار بينه وبين ممثل جماعة إسلامية أخرى، فلما بلغ الحوار بينهما الباب المسدود بسبب تباين الأفكار والمنطلقات، قال له صاحبه وهو يحاوره: بيننا وبينكم كتاب الله. فرد عليه الزعيم السلفي القتالي بحدة: بيننا وبينكم الكلاشينكوف كذا. وما كان لمثل هذه الأمراض أن تظهر بالصف الإسلامي السلفي لو التزم بمذهبيته المالكية وفك ارتباطه بالدعم المادي الخليجي، ولو فعل لجاء بسلفية تصحيحية فعلا تعالج الغلو والانحراف في العقائد والعبادات تماما كما كان شأنها في المغرب عبر التاريخ، وذلك لما للمذهب المالكي من قدرة استيعابية لكل وجوه الخلاف وقدرة فريدة على التعايش مع سائر الاجتهادات بعيدا عن منطق التبديع والتكفير لأبسط الأشياء ولو كانت اجتهادية محضة، ولما لأصوله الفقهية وقواعده الاستدلالية من مرونة قل ما تجدها في مذهب آخر بنفس السعة والشمول. وأخيرا، فتلك أهم الأخطاء المنهجية الاستصنامية الأصلية والفرعية التي استقريناها من مقولات العمل الإسلامي بالمغرب وتطوراته التاريخية، حركة إسلامية وتيارا سلفيا ذكرناها بهذا التقييد موجزة عسى أن ينفع الله بها من كان مثلي من الغافلين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. سورة قاف. كذلك الأمر كان، والله المستعان. خاتمة. وبعد، ألم يان للحركة الإسلامية أن تتوب إلى ربها وتمسك بكتابها فتحطم أصنامها وتكسر أغلالها وتسلك مسلك التلاوة للكتاب وتلقي التزكية من منازل الخوف والرجاء ومقامات الافتقار إلى الملك الوهاب، ثم تشرع في فتح طريق التعلم والتعليم للكتاب والسنة عسى أن تشملها الرحمة وتنطق بالحكمة ويسلك بها الرحمن مسلك التسديد والتأييد؟ فهل تعود الحركات الإسلامية إلى إخلاصها التعبدي وإلى صلاحها المنهاجي وانتشارها الدعوي؟ وهل يعود خطابها إلى حمل رسالة القرآن وأخلاق القرآن وأولويات القرآن؟ ثم هل تعود التيارات السلفية إلى سلفيتها وإلى إخلاص دينها والتعريف بربها وترك شقاقها ونفاقها؟ ثم هل يعود التصوف إلى روائه وجمال صفائه وترك غلوائه وشطحاته وتصحيح منازله وأحواله وعرض كل ذلك على قواعد العلم وموازين الكتاب والسنة؟ فالشريعة الشريعة يا أبناء الحركات الإسلامية، ويا رواد التيارات الدينية قبل أن يتفلت ما بقي من الدين بين أيديكم فلا يبقى لكم من الخير شيء. ونعوذ بالله أن يكون مثل أعمالنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور. ويا لحظ امرئ رضيه الله عبدا ونالته ولايته ففتح به وله ففتح به وله ذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وكتبه بمكنسة الزيتون من حواضر المغرب الأقصى. عبد ربه راجي عفوه وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه، فريد ابن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين، وقد وافق تمام تصنيفه في مسودته الأولى يوم الجمعة 20 رمضان 1427 هجرية الموافق ل 13 أكتوبر 2006. انتهى.